الحمد لله، الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والجلال المتفرد بصفات الكمال المنزه عن كل نقص وإخلال، منه المبتدى وإليه المرجع والمآل. نحمده سبحانه وتعالى شرح الصدور بالإسلام ونور القلوب بالإيمان وهدى البصائر بالقرآن. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد على كل حال وفي كل آن، وله الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، اصطفاه الله عز وجل من خلقه وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، أرسله إلى الناس كافة أجمعين، وبعثه رحمة للعالمين، فهدى به من الضلالة وأرشد به من الغواية، وفتح به قلوبا عميا، وأسمع به آذانا صما. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته، ووفقنا وإياكم لاتباع سنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وجعلنا من أهل شفاعته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قصص عن الإسلام في إفريقيا نستشعر بها عظمة نعمة الله عز وجل علينا، ويتضح من خلالها مدى تفريطنا وتقصيرنا في القيام بواجبنا تجاه ديننا. هذه القارة السوداء كما تسمى رفضت المسيحية النصرانية ليس عشرات ولا مئات بل آلافا من الملايين لتنصيرها، وجعلت لذلك إمكانات هائلة ضخمة. يكفي أن نعلم أن الإنجيل مترجم إلى نحو 600 لغة ولهجة من لغات دارجة لا يعرفها إلا أصحابها من أهل القبائل والقرى البعيدة النائية، وقد رأيت بعيني نسخا من هذا الإنجيل مطبوعة بالحروف اللاتينية على اللغات واللهجات المحلية. وإذا أضفنا إلى ذلك الجهود الإعلامية الضخمة في عموم التنصير لوجدنا أن هناك أكثر من 4600 قناة تلفزيونية وإذاعية خاصة بنشر المسيحية والتنصير. وإذا أضفنا إلى ذلك فإنا واجدون آلافا من الدعاة الذين يشرقون ويغربون، وتكاثفت وتعاظمت جهودهم في هذه القارة الإفريقية السوداء. وإذا مضينا سنرى مصداق قول الله جل وعلا: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وسنرى تصديق قوله جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنرى نور الإسلام يبدد الظلمات مع تقصير المسلمين وتفريطهم، ومع ندرة وقلة دعاتهم، ومع تبدد وضعف جهودهم. ولعلي هنا أشرع في ذكر بعض قصص عرفتها أو لامستها من خلال زيارات ميدانية. جوزيف نصراني مسيحي نشأ في ظلال الكنيسة التي تعطي للناس طعاما لبطون جائعة فارغة، وتقدم لهم كساء لأجساد ناحلة عارية، وتعطيهم دواء لأجساد سقيمة بالية، وتقدم لهم خدمات تجعلهم لا يملكون إلا أن تخفق قلوبهم بالشكر والحمد لمن يقدم لهم ذلك، ثم بالموافقة والمتابعة له. وقد تقدم هذا الرجل في النصرانية وبلغ شأوا عظيما، حتى بعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل، وقد حصل على الدرجة الماجستير في علوم اللاهوت والكنيسة. وفي أثناء دراسته تلك وبحكم التخصص كان يمر على موضوعات فيها مقارنة بين الأديان، ويقرأ من الكتب ما لا يجد فيه سطرا أو كلمة تذكر الإسلام بخير مطلقا. وغريزة البحث ومعرفة أعض أسباب التناقض في تلك الديانات المحرفة قادته إلى أن يبحث أكثر عن الإسلام بنفسه بتوفيق من الله جل وعلا. لم يكن ثمة من تقدم له بدعوة، ولا من أهداه كتابا، ولا من ناظره في مسألة. وإذا بنور الحق يبدد ظلمات الظلم، وإذا به يدخل الإسلام ويعلن إسلامه ويشهره، لتسلب منه سيارته ويقطع راتبه وتلغى امتيازاته، ويصبح اليوم لا يملك مالا يدرس به أبناءه، وله 2 منهم في بيته لا يخرجون للدراسة والتعلم. أي شيء صنع هذا الرجل رغم كل هذه الظروف؟ قد ندر نفسه أن يدعو في داخل الصفوف المسيحية الكنسية من أبناء جلدته وبلدته، وإذا به يدخل في الإسلام المدير العام للمناهج في الكنيسة، المسؤول الأول عن التعليم المنهجي للكنائس المختلفة، يدخل في الإسلام بدعوة قسيس سابق حائز على درجات علمية عالية في تخصصات اللاهوت الكنسي، ويمضي وراء ذلك، وإذا به يكتسب من هؤلاء واحدا إثر واحد، وهو وكما قلت إلى يوم الناس هذا لا يملك ما يدرس به أبناءه بعد أن كانت عنده من الامتيازات والحظوة ما عنده. وأحسب أنني في غنى عن التعليق، وسأزيدكم من ذلك الكثير والكثير. وهذا جون ماريبوبو أيضا قسيس نصراني أفريقي وصل إلى مرتبة رئيس الأساقفة في بلد أفريقي. ومرة أخرى يقول من خلال المقارنة وبعض الأبحاث العلمية ورؤيته للمظاهر فحسب التي يؤديها المسلمون في صلاتهم وبعض عباداتهم ومناسباتهم، قال: وجدت أن عقلي يدعوني وقلبي يوافقني ونفسي تطاوعني أن هذا الإسلام هو الحق، فأسلم وأشهر إسلامه. ومنذ إسلامه إلى يوم الناس هذا أسلم على يديه نحو 5000 إنسان، من أولئك الذين اجتالتهم عن الحنيفية السمحة وأصل الفطرة تلك الجهود التنصيرية التبشيرية العظيمة. ما الذي جرى له بعد أن كان رئيسا للأساقفة؟ شكت حوله المؤامرات وقوة الكنيسة المتنفذة. في أثناء سفره خارج بلاده حرق منزله وقتل ومات في هذا الحريق توأمان من أبنائه. ثم بعد فترة أعيد حرق منزله وتعرض للقتل 3 مرات، وهو يقول في آخر كل هذه المعاناة: أنا أشعر براحة واطمئنان لأنني أستشعر الآن أن الله معي. ألا يدلنا ذلك على الحقيقة العظيمة في قوة هذا الدين، وأنه الحق والفطرة والعقل والرشد والهداية؟ ألا يكشف لنا ذلك كم من أمثال هؤلاء من لم تتيسر له الأسباب وقصرت جهود المسلمين وعجزت عن أن تقول لهم كلمات أو أن تقدم لهم صفحات أو أن تسمعهم بعض الآيات ليكون هذا القدر اليسير كافيا في بيان الحق لهم وإنارة الطريق أمامهم؟ ونزيد مرة أخرى من بلد أفريقي ثالث. يقول هذا الرجل: خدمت المسيحية بكل ما أستطيع وتدرجت في السلم الكنسي حتى وصلت إلى المراتب العليا في الكنيسة، كنت محبا للقراءة والاطلاع، لا يقع في يدي كتاب متعلق بالإنجيل إلا قرأته، ثم قرأت في كتاب إنجيلي متناول للإسلام ومتسائل وجدت فيه هل الإسلام دين سماوي أم لا. إنهم مشككون في أن الإسلام دين من عند الله أو لا، فينكرون كتابه وينكرون رسوله وينكرون وحيه. قال: فقادني ذلك إلى البحث وبدأت أنقد هل الإسلام دين سماوي أو لا، حتى أسلمت وكتبت دراستي عن إسلامي وأسبابها وكشفت التناقضات التي وقفت عليها من خلال البحث العلمي في التوراة وفي الإنجيل وفيما يدور في تلك الكنائس، وأخرجت دراستي هذه ونشرتها وبينت حقيقة المعلومات الخاطئة المحرفة في الكتب الإنجيلية عن الإسلام. وحينئذ وقعت له ما وقعت من الأمور، لكنه وقد دعا إلى الإسلام وأدخل في دين الله الحق نحو من 200 نفس. وهكذا سنجد العجائب ونرى الآثار، ولو مضينا لوجدنا أكثر من هذا، لكننا نقول: إذا كان الحق بذاته يقنع، وإذا كان النور بطبيعته يضيء، فما بالنا لا نقدم الحق ولا نأخذ النور لنوصله إلى الناس. خذوا هذه القصة العجيبة، وقد رأيت أصحابها الذين لامسوها وعايشوها. مدرسة إسلامية أقامها بعض الغيورين من الدعاة في بعض المناطق التي بيوتها من الطين وأهلها في غاية الفقر، ولهم أصول مسلمة لكنهم مضيعون لإسلامهم. هذه المدرسة تضم 250 طفلا في المرحلة الابتدائية. عندما بدأت المدرسة كانوا يسألون الطلاب في أول الدوام في الساعة الثامنة: هل صليتم الفجر؟ فلم يكن أحد منهم يعرف الفجر ولا يعرف أن أهله أو أسرته تصلي، فكانوا يعلمونهم الوضوء ويصلون بهم جماعة في هذا الوقت المتأخر كل يوم. فكانت المدرسة برنامجها يبدأ كل يوم صباحي بالوضوء وأداء صلاة الفجر لغرض التعليم والتنبيه، وبعد ذلك وبأيام وأسابيع يسألون من أدى الفجر، فإذا بخمسة أو عشرة قد بدأوا يصلون ويعرفون من التعليم. ليست هذه هي القصة. بجوار هذه المدرسة يسكن رجل رأى هذه المدرسة بعد فترة من الزمن وهو مجاور لها يراقبها، ذهب لابنه وقال: أريد أن يكون ابني طالبا في مدرستكم. لماذا؟ قال: لأني رأيتكم تحرصون على النظافة والناحية الصحية وتقومون بأمور رياضية تليق وتصح أبدان الأطفال، ثم رأيت انتظام المدرسة وجوها التربوي العام. وهو لا يعرف شيئا عن هذا، فعندما أرادوا تسجيل ابنه وسألوا عن اسمه وجدوا أنه قسيس نصراني ومسيحي نصراني. وعندما قالوا له: هذه مدرسة إسلامية، قال: أريد ابني أن يتعلم فيها لأني أرى فيها من الخير ومن النظام والانتظام ما أشعر أن فيه الخير. وسجل ابنه وهو مسيحي نصراني في مدرسة إسلامية، لأن المسيحية والنصرانية لا تعني لهم شيئا في حقيقة الأمر، ولا تعني اعتقادا راسخا ولا يقينا جازما، وإنما هي بعض الضلال وبعض الأعمال التي أساسها الخدمات والإعانات ونحو ذلك. هذه مسائل كثيرة وقصص معبرة مؤثرة، لكنني أنتقل بكم إلى جانب آخر لعله قد يصيبنا بالحزن والأسى، ولكنه يواجهنا بالحقيقة المرة. أقوام ربما كانت في كثير من الأحوال أصولهم إسلامية، وهم في هذه البلاد ناطقون بالعربية، يفعلون أمورا أعلم أن بعضكم قد لا يصدقها ولكنها حقيقة واقعة. في بعض تلك المناطق النائية والقرى البعيدة أقام أحدهم حفلا ومأدبة بقدر جهودهم وطاقاتهم وأحوالهم، ولما سأل هؤلاء الدعاة عن المناسبة قيل: هذا يوم سابع لمولود، فهي بما نفهمه نحن كأنما هي وليمة العقيقة. وعندما سأل وجدوا أن هذه الفتاة أم هذا الوليد لا زوج لها، وهذا معروف عند أبيها وعند كل قبيلتها، ولا يجدون في ذلك غضاضة ولا إثما ولا حرجا ولا شيئا يعتبرونه عيبا على أقل تقدير. ثم بعد السؤال وجدوا أن هذا المولود هو الخامس من هذه المرأة، ويعملون له الوليمة في اليوم السابع على سنن آثار من آثار قديمة للعقيقة، ولا يرون في ذلك شيئا. ولقيت رجلا مرت به حادثة مشابهة، وكان موجودا ودعي إلى وليمة فلم يجب، ثم لقي والد الفتاة في اليوم التالي، فسألهم عن الوليمة فأجابهم، وعن الحقيقة فأقر بها. قال له: ألا تعرف أن هذا يعد زنا؟ قال: بلى. قال: فكيف تصنع هذا؟ قال: كلنا كذلك، ولا أحد منا يعيب ذلك، ونحن سائرون على ذلك. بل وهذه قصة رأيت من شهدها وسمعت منه مباشرة، أحدهم في مقر عمله في مدينة وأهله في مدينة أخرى يكتسب رزقه وعيشه، وله أكثر من عامين لم يرجع إلى بلده وإن إلى أهله، وإذا به جاء في يوم يوزع بعض الحلوى على زملائه في العمل، وعندما سألوه عن السبب أو المناسبة قال: رزقت بمولود. وهو غائب عامين عن أهله، ويعرف أن هذا المولود ليس منه، ويفرح به ويوزع ويعلن، وهو في عاصمة إسلامية في بلاد عربية إفريقية. إن هذه الأحوال تقودنا إلى أن نفكر: هل نحن غير معنيين بذلك؟ هل لا تلحقنا المسؤولية عن هذه الأحوال، وعن بلد مثل جنوب أو منطقة مثل جنوب السودان فيها نحو 65% من الوثنيين الذين لا يعرفون دينا سماويا، وبعضهم يعبد الشمس وبعضهم يعبد القمر؟ يقول رجل من أوغندا أسلم يحكي قصته، يقول: إننا في أوغندا أي في مناطقهم وثنيون، لا دين لنا، هناك من يعبد الشمس وهناك من يعبد القمر، ولقد كنت أفكر في أن هذه الأمور غير صحيحة، وأعتقد أن هناك إلها أكبر من الشمس والقمر. ثم ذهب وزار عاصمة لبلد عربي إسلامي وسأل عن الإسلام وأسلم، وهو يقول بكلمات جميلة مشرقة: كأنني ولدت من جديد، رأيت النور لأول مرة في حياتي، كنت أعيش في ظلم وضلال وكفر، وأصبحت أعيش في نور وهداية وطمأنينة وسلام بعد أن نطقت بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كم من مثل هذا لم يتسنى له ذلك، وما زال يعيش الصفة التي وصف بها حياته في ظلم وكفر وجهل وبعد عن الدين والحق. ألسنا مسؤولون عن تبليغ دين الله؟ دعوني أقول لكم شيئا ربما نعظم به المسؤولية تجاه أنفسنا، لأنني أعلم أن كثيرين سيقولون: وماذا عسى أن نفعل؟ ونحن ربما يقول البعض: لسنا علماء أو لسنا دعاة. فأقول: ألا تعرف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ألا تعرف أن تتكلم عن الإسلام الذي تمارسه؟ ألا تعرف أن تقرأ ألا تعرف قراءة الفاتحة وغيرها؟ ذلك لا يعفيك من هذا الباب. وبعضهم يقول كذا وكذا. أقول هنا بعضا وأذكر هنا بعضا من الأرقام حتى نقارن ونرى أن بإمكاننا فعل شيء. كفالة داعية مسلم يذهب إلى بعض تلك المناطق وقطعا بعون الله وتوفيقه يكون له من الأثر في إسلام الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور ما لا يمكن تصوره في كثير من الأحوال. كم يحتاج هذا الداعية في البلاد النائية والظروف الصعبة؟ 750 ريالا في الشهر. تسيير مدرسة كالتي ذكرت لكم خبرها بما فيها من إطعام الطلاب لأنهم لا يجدون طعاما ولا يملكون مالا، وتوفير أوراق ودفاتر وأقلام ومراسم ونحو ذلك في العام الكامل ل250 طالبا 23,000 وشيئا. أليس هذا المبلغ يدفع اليوم في هذه الأيام مثله وضعته في ليلة واحدة في عرس من الأعراس، ويهدر من المال ويتلف من الطعام ما قد يكون به هداية أقوام وفئام من الناس، وتعليم أجيال من هؤلاء الأطفال المحرومين من هداية القرآن ونور الإسلام. دخل المسيحيون إلى هذه الفئات بالتعليم كذلك، أخذوا أبناءهم علموهم وهم جهال، جعلوهم يدرسون إلى المراحل الثانوية بل الجامعية بل والعالية في البلاد وفي خارجها. وكفالة تعليم طالب في المرحلة الثانوية لعام كامل 865 ريالا لعام كامل. أظنكم تعلمون أن أي مدرسة ابتدائية في أدنى مستوى في بلادنا خاصة لا يستطيع الطالب أن يدرس فيها إلا ب2000 أو 3000 على أقل تقدير، وهذه رسوم مع الإعاشة والكفالة الشاملة. والطالب الجامعي كفالته 2250 ريالا. لا أقول هذا لنذكر الأرقام، ولكن لندرك أن مثل هذا المال نحن قادرون من جيوبنا أو ممن حولنا أن نقدم شيئا منه، ويكون له من الأثر العظيم ما لعله على أقل تقدير يخفف عنا المسؤولية والأمانة التي هي منوطة بأعناقنا وواقعة على كواهلنا. نسأل الله عز وجل أن يبرم لهذا الدين أنصارا يرفعون رايته، ودعاة يحملون أنواره، وأن يسخرنا لنصرة دينه وإعلاء رايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من تقوى الله أن نسعى ونبذل في الدعوة إلى الله، وأن نشارك فيها ونسهم ولو بألسنتنا بأقوالنا، ولو بأموالنا وجهودنا، ولو بأوقاتنا وأفكارنا، فإن الله عز وجل سائلنا عن ذلك، وإن نعم الله عز وجل علينا التي يجب علينا شكرها وشكرها عظيمة. نحن من الله علينا بإيمان وإسلام وعلم ومعرفة، ومساجد كثيرة يذكر فيها اسم الله، وأحوال مادية أقل ما يقال فيها أن فيها الكفاف، وفوق ذلك بين أيدينا من الوسائل والكتب والأشرطة والإذاعات ما نستطيع أن نستفيد به وننتفع منه كثيرا. ثم نحن لا نفكر مجرد تفكير في دورنا في خدمة ديننا وفي واجبنا في شكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا. وليست هذه القصص والأنوار التي تشرق في القلوب في إفريقيا، بل في أعماق أوروبا المتحضرة وفي أعماق أمريكا وغيرها، وهي شهادات ناطقة حية على قوة هذا الدين وعلى صلاحيته وفطريته وقوة حجته وعلى انطباعه وانطباقه على ظروف الحياة المختلفة والمستجدة. فلئن كان بعض قد يقول إن الأفارقة في أحوال تعليمية ومادية ومعيشية يمكن أن تكون هذه الأسباب جاذبة لهم إلى الإسلام، فما نقول في الأوروبيون والأمريكيون؟ عندهم تعليم كامل، وعندهم مادة كثيرة، وعندهم رزق ورغد عيش وافر، فما بالهم أيضا يدخلون إلى الإسلام؟ قصة واحدة أذكرها من فنلندا، رأيت صاحبها ولقيته وتحدثت إليه، شاب دون العشرين مسلم اسمه ميكائيل ومقبل على الخير، وحضر معنا دورة علمية فيها محاضرات إسلامية ويترجم له. فسألته عن قصة إسلامه فأخبرني أنها قصة امتدت 7 سنوات. كان له زميل في المدرسة صومالي مهاجر إلى تلك البلاد، انظروا كيف يسوق الله الخير وكيف تجري به أقداره. قال: وكان زميلا لي في فصل المدرسة، وكان بحكم أنه جديد ضعيف في الدراسة يحتاج إلى مساعدة، فكنت معه على مدى 7 سنوات أساعده في الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة وغير ذلك، وتوطدت بيننا أواصر الصلة والصداقة والصحبة، وكانت نقاشات تدور بيننا عن الدين وعن الإسلام، وإذا به يذكر أنه يصلي وأنه يتوضأ وأنه يتطهر ونتناقش في ذلك. وزدت بعد ذلك قراءة في ترجمات معاني القرآن حتى أسلمت على مدى 7 سنوات، شاب في عمر 20، والشباب هناك غارقون حتى آذانهم في الشهوات والملذات. فسألته عن ذلك، قلت له: كيف كان تأثير تحول الإسلام في حياتك؟ وربما كانت لك حياة سابقة فيها وفيها. فعجبت عندما قال: إنني كنت في تلك السنوات كلها، وبحكم أن له أسرة فيها شيء من المحافظة الأخلاقية، قال: كنت لا أشرب الخمر ولا أحضر الحفلات المختلطة مطلقا. بقيت بفضل الله عز وجل له فطرة سوية. وهكذا ستجد في كل مكان ما يدل على عظمة هذا الدين، ولكنه كذلك من جهة أخرى يكشف عن تفريط وتقصير المسلمين، وأنهم يستطيعون لو فعلوا وخدموا دينهم أن يفعلوا الكثير، بدلا من أن يتراشقوا بالتهم ويختصموا فيما بينهم، أو يبددوا أموالهم في السرف والسفه فيما ليس وراءه طائل، بل مما قد يكون عليهم فيه مغبة ومذمة. وهنا أذكر آخر معلومة مهمة، إحصائية من الأمم المتحدة قبل نحو 4 أو 5 سنوات أو 6 سنوات على وجه التحديد، تقول فيها إن أعلى الديانات التي تكتسب أشخاصا جددا هي ديانة الإسلام. وليس هذا، هذا في كل عام تقريبا، لكن تلك الإحصائية تقول إن الدين الذي يليه هو المسيحية، والفارق بينهما 6 أضعاف. 6 أضعاف أي أنه إذا دخل في المسيحية 1000 فالداخلون في الإسلام 6000، مع تقصير وتفريط ومع هناك اجتهاد وجهد وبذل كبير. ذكره بعض من أسلم ممن بلغ مراتب عالية في الكنيسة، وأختم به مقالنا، يقول هذا الأسقف الذي كان أسقف جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا وأسلم، يقول: من المؤسف حقا أن الجهود التنصيرية لا تشكو أي نقص تنظيمي أو حركي أو مالي أو معنوي، وهذا ما نفتقده عند دعاة الإسلام، فضلا عن المصاعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذا لابد أن نتحمل مسؤوليتنا وأن نخدم ديننا وأن نبذل لدعوتنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك، وأن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن لا يجعلنا من المقصرين. نسألك اللهم أن تجعلنا دعاة لدينك وجندا في سبيلك، ونسألك اللهم أن تحسن ختامنا وعاقبتنا في الأمور كلها، وأن تديرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين ومن جندك المجاهدين، وأن تكتبنا في ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضي عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا للصالحات، واصرف اللهم عنا الشرور والسيئات، واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو آت برحمتك يا رب الأرض والسماوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكس رايات الكفرة والمفسدين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين، فإنه لا يعجزونك، أحصهم لهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم رد كيدهم في نحرهم، وأشغلهم بأنفسهم، واجعل بأسهم بينهم، وفرق كلمتهم. يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، أنزل اللهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لطفك ورحمتك ورعايتك وعونك لعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى والجوعى في كل مكان يا رب العالمين. اللهم امسح عبرتهم وسكن لوعتهم وفرج همهم ونفس كربهم وعجل فرجهم وقرب نصرهم وادحر عدوهم وزد إيمانهم وعظم يقينهم. اللهم اجعل ما قضيت عليه زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فتنة عصمة، ومن كل بلاء عافية يا سميع الدعاء. اللهم احكم لنا بخير، واجعل عاقبتنا إلى خير، وابعثنا على خير يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضى على الصحابة الكرام وخصهم منهم بالذكر ذوي القلب العلي والمقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.